الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في كبرى غرامة التالف، سواء كان تالفا حقيقتان أم حكمان، في أن الغرامة هل هي من باب الضمان، عفوا هل هي من باب المعاوضة أم لا؟ وهذه المسألة لها آثار كثيرة في الفقه، منها ما أشار إليه سيدنا الخوي قدس سره عند بحثه حول بدل الحيلولة في التنقيح في جزء 36 من موسوعته صفحة 291، حيث قال: إذا توضأ المكلف بماء الغير ثم قبل المسح علم بغصبيته، أي بعد أن تحول الماء إلى بلل في اليد علم بأن هذا الماء مغصوب، فإنه إذا أعطى البدل لمالكه فقد أدى ما ضمنه، ومقتضى ذلك أن تكون النداوة في الكف ملكا للغارم، فإذا أصبحت ملكا له جاز له المسح بها. إذ المفروض أن المالك وهو مالك الماء قد أخذ ما أخذ منه، أخذ ما أعطي قيمته فلا حق له بعد ذلك، وهذا من أمثلة التلف العرفي، إذ تارة يكون المضمون تالفا حقيقتان كما إذا تبخر الماء مثلا، وتارة يكون تالفا عرفان يعني تلفا حكميان كما في البلة، فإن البلة ليست تالفة حقيقة ولكنها تالفة عرفان، إذ لا يبذل بإزائها مال، فإن البلل الباقي وإن كان موجودا إلا أنه في حكم التالف عند العرف. وهكذا مسألة الخيط المغصوب التي نحن نبحث فيها، فإن نزعه نزع الخيط المغصوب من ساتر العورة يوجب تلفه فيعد تالفا عرفان، فإذا أدى المكلف عوضه لمالكه صار الخيط ملكا للضامن فيجوز له الصلاة فيه وسائر التصرفات. فالكلام في هذه الكبرى وهي: هل أن ضمان البدل للمالك يخرج هذه العين من ملك المالك إلى ملك الضامن فيتصرف فيها تصرف ملاك أم لا؟ هذا هو محل البحث. وهنا مطالب: المطلب الأول، ما هو الدليل على دخول المبدل منه في ملك الضامن عند أدائه للبدال؟ وقد استند في كلمات من يرى أن الغرامة هي معاوضة كالمحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما وقبلهما السيد اليزدي في حاشيته على البيع، دعوا أن السيرة العقلائية قائمة على ذلك، أي أن السيرة العقلائية قائمة على أحد أمرين: إما أن نفس الضمان معاوضة فيشترك الضمان مع البيع مع الإجارة مع الصلح في كونه من سنخ المعاوضات، أو أن نتيجة الضمان هي معاوضة. فالمدعى هو قيمة، هو قيام السيرة العقلائية على أحد أمرين: إما أن الضمان نفسه معاوضة، أو أن نتيجة الضمان معاوضة. إذن هنا تحليلان للسيرة العقلائية. التحليل الأول أن المرتكز العقلائي قائمون على أن دفع البدل معاوضة عن المبدل، فمقتضاه دخول المبدل في ملك الضامن كسائر المعاوضات. لكن سيد المستمسك قدس سره وهذا الكلام موجود أيضا عند المحقق الرشتي في حاشيته على مكاسب الشيخ الأعظم، أن السيرة العقلائية قائمة على المعاوضة وعلى الملك، لكن الملك الاقتضائي لا الملك الفعلي. بمعنى أن أداء البدل من قبل الضامن فيه اقتضاء لأن يتملك المبدل لولا المانع، وهو أن المبدل تالف شيفيد دخوله في ملكه. فالغاصب الذي استولى على الخيط المغصوب أو استولى على الماء المغصوب إذا أدى الضمان أداء، فإن أداء قيمة هذا الخيط أو أداء قيمة هذا الماء يقتضي، ما نقول أنه يدخل في ملكه فعلا، يقتضي أن يتملك ما قابله من خيط أو ماء أو أي شيء آخر، يقتضي أن يتملكه لولا المانع، وذلك المانع هو كونه تالفا عرفان، والتالف عرفان لا يقبل التملك. فما يدعيه سيد المستمسك قدس سره كما في الجزء الخامس ملي صفحة 293 في المستمسك، يقول لم تقم السيرة العقلائية على الملكية الفعلية، لا يجتمع هذا مع كونه تالفا، إنما قامت على الملكية الاقتضائية، وهذا هو معنى كون الغرامة من باب معاوضة، يعني اقتضاء. ويظهر من تقرير سيدنا الخولي قدس سره صفحة 290 من جلد 36 تحليل ثالث أو توجيه ثالث للسيرة العقلائية، وهي أنه لا، ما قامت عليه السيرة العقلائية أن المبدل يدخل في ملك الضامن فعلا إذا ترتب أثر عقلائي على ذلك، لأن نقول يدخل في ملكه فعلا مطلقا كما هو ظاهر كلام الجواهر والمحقق الرشدي والسيد اليزدي، ولا أننا نقول يدخل في ملكه اقتضاء، بل نقول يدخل في ملكه إذا ترتب أثر عقلائي على هذه الملكية. لاحظوا عبارة السيد الخوي، قال صفحة 290: إن البدل إذا كان غرامة فدخولها في ملك المالك لا يقتضي دخول العين في ملك الضامن، يعني يريد يقول ليست المسألة بتية، يعني من دفع البدل دخل المبدل في ملكه، وأما إذا كان البدل عوضا عن نفس العين، إذ تارة يعطيه البدل عوضا عن السلطنة، كانت له سلطنة على هذه الساعة فسقطت الساعة فأسقط الساعة في البحر أو في النهر فأعطاه بدلا عن السلطنة الفائتة لا عن نفس الساعة، هنا لا إشكال بأن الساعة لا تدخل في ملك الضامن. وأما إذا كان عوضا عن نفس العين وليس عوضا عن السلطنة أو المالية وأعطاه الضامن بعنوان أداء ما أخذه، أنا أخذت منك الماء أعطيك عوضا عن، أخذت منك هذا الخيط أعطيك عوضا عن، بلي فلا محالة يقول السيد الخوي تتحقق هناك معاوضة قهرية. فكما أن البدل وهو القيمة يدخل في ملك المالك، كذلك يعتبر التالف وهو البلل القليل ملكا لمن؟ للضامن بقاء. متى؟ إذا ترتب أثر على ذلك، كما في الأمثلة الآتية، مثل البلل في يد المتوضئ، مثلا الخيط في ساتر العورة، حيث يترتب أثر على الملكية وهو صحة الوضوء وعدم صحته، صحة الصلاة وعدم صحتها، فهنا حيث يترتب أثر على الملكية نعم نقول بالملكية لا مطلقان. ويؤكد ذلك السيرة العقلائية في موارد أداء الغرامة، فإن العقلاء يعتبرون التالف من مال الغارم، خلاص دخل في ملك من؟ الضامن، لا من مال مالكه الأصلي. والسر في هذا الاختلاف شنو؟ أن المعاوضة فرع وجود المعوض، فإذا اعتبرنا الضمان معاوضة فكيف يعده العقلاء معاوضة ولا وجود للمعوض لكونه تالفا؟ فهنا ذهب فريق من فقهائنا كصاحب الجواهر أن هذه سيرة عقلائية، أي حال يعتبرون التالف المعوض قد دخل في ملكي من بذل العوض، لكن سيد المستمسك قدس سره يفيد بأنه كيف يعتبر معوضا وداخلا في ملك الضامن مع كونه تالفا والتالف لا يقبل التملك؟ فلا بد أن يكون ما قامت عليه السيرة العقلائية المعاوضة الاقتضائية، أي أن في بذل العوض اقتضاء للمعاوضة والتملك، لأنه بالفعل ملك. وأما سيدنا الخوي فقال ليش هلف الدوران، من اقتضاء وما اقتضاء ما يريد الهال. إنما قامت عليه السيرة العقلائية دخول المبدل في ملك من دفع البدل، إذا ترتب على دخوله في ملكه شنو أثرون، وإلا فلا. فلو فرضنا بأن الماء الذي أخذه غصبا شنو تبخر، فأعطى مالك الماء شنو قيمته، فإنه لا يوجد أثر عقلائي لدخول هذا الماء المتبخر في ملك الضامن. فهنا في هذا الفرض لا نقول بدخوله في ملكه لا فعلا ولا اقتضاء. نعم، شو تقول شيخنا؟ ما فهم في صورة قصكم عدم الملك مجرد غرامة، فيكون الضمان مجرد غرامة لأنه معاوضة. خوش. وفي اعتبار الضمان معاوضة بجميع التحليلات الثلاثة ناقش السيد الإمام قدس سره في الجزء الثاني من كتاب البيع صفحة 483. قال لا ينبغي الإشكال، ذولاك يقولوا لا ينبغي الإشكال، هو يقول لا ينبغي الإشكال، لا ينبغي الإشكال في أن باب الغرامات والضمانات عند العقلاء غير باب المعاوضات. هذا غير، هذا الشيء وهذا الشيء. فمن أتلف مال الغير ألزمه العرف بالغرامة من غير اعتبار التالف ملكا له، ولو عبر أحيانا بالبدل والعوض. العقلاء يقولوا بدل عوض، يقول هذا مجرد تعبير. ولو عبر أحيانا بالبدل والعوض ليس معنى أن المعاوضة وقعت قهرا على الطرفين، كما عبر السيد أخوي معاوضة قهرية بين المعدوم والموجود، بل باب الغرامات جبر الخسارة لا أكثر. ولا يخطر ببال أحد، ولا يخطر ببال أحد من العرف المعاوضة والمبادلة. وقال في صفحة 484 فعليه لا يملك الختان شيئا إذا كان المختون عبدا. هذا العبد خب مملوك لمالك، جاء الختان ختن العبد، زين ختن العبد قطع جنو أكثر من المقدار المطلوب، دفع القيمة لمالك العبد، يعني يملك هالقطعة الزائدة التي اقتطعها. أحد يقول من العقلاء هكذا، هذا كلام. فعليه لا يملك الختان شيئا إذا كان المختون عبدا. وكذا البيطار طبيب البيطري الذي عيب عضوا من الحيوان أثناء البيطرة، عيب عضوا من الحيوان ضمن ديته، دفع الدية لمالكه، هل يملك هذا العضو المعيب؟ لا. وكذا لو زالت صفة الصحة حول بل الحيوان من مريض إلى صحيح، عفوا من صحيح إلى مريض، فأغرمه لم يملك الغارم شيئا. من وين تجيبوا هالكلام؟ فما ادعى بعض، من هذا بعض؟ بعض السيد اليزدي في حاشيته عن المكاسب. فما ادعى بعض من أنه مقتضى العوضية لا ينبغي الإصغاء إليه. لا يوجد في عالم العقلاء هذا النوع من المعاوضة والمبادلة. والظاهر وقوع الخلط، عندهم خلط هؤلاء كلهم محققين من اليزدي فمن بعده. والظاهر وقوع الخلط بين عوضية موجود مملوك، موجود لموجود مملوك، يعني عوض بين موجودين، وبين باب الغرامة بمجرد التعبير بالبدال والعوض، غفلتان عن أن عوض التالف ليس معناه إلا جبر الخسارة، وليس معناه وجود معاوضة. وما ذكره قدس سره في أصل المطلب، وهو أن العقلاء يفرقون بين باب الغرامة وباب المعاوضة، تام صحيح، ولا يخطر ببالهم أن باب الغرامة من باب المعاوضة أصلا. ولكن ما ذكره من نقد من مسألة الختان والبيطار وأشباه ذلك لا يرد على كلامهم. والوجه في ذلك، فإن من تقدم السيد الخوي قدس سره في الدعوة كصاحب الجواهر وسيد اليزدي وسيد صاحب المستمسك وأمثالهم، فرقوا بين كون معوض مالا استقلالا وبين عدمه. فإذا كان المعوض مالا على سبيل الاستقلال، كأن غصب ماء، كأن غصب خيطا، كأن غصب ثوبا فأتلفه، فهنا قالوا بأن المعوض يدخل في ملك الضامن على اختلافهم، أنه يدخل فعلا، يدخل اقتضاء إذا ترتب أثر عقلاي على كل حال. وأما إذا كان المعوض ليس مالا استقلالا كقلفة العبد المقتون، أو مثلا عضوا في جسم العبد الحيوان أو قطعة من جسم الحيوان المريض أو صفة من صفاته، فإنه في هذه الموارد ليس المعوض مالا مستقلا كي يدخل تحت هذه القاعدة. فمورد القاعدة المدعات في كلماتهم ما كان التالف أو المعوض مالا استقلالا، فلا يرد عليهم النقد بمثل هذه الموارد، كما لا يرد على السيد الخوئي قدس سره، فإن كلامه واضح في أنه إنما تتحقق الملكية إذا كان هناك أثر عقلائي للملكية، ولا يوجد أثر عقلائي في موارد النقد التي نقض بها سيد الإمام قدس سره. نعم، أصل ما ادعاه من أن العقلاء يفرقون بين باب الغرامة وباب المعاوضة ولا يخطر ببالهم أن الضمان من باب المعاوضة، هذا كلام متين وصحيح. زين، هذا التوجيه الأول للمرتكز العقلائي. التوجيه الثاني أنه ليس الضمان من باب المعاوضة، لكن يترتب عليه نتيجة المعاوضة، وهذا ما أشار إليه السيد اليزدي قدس سره في استدلاله على المطلب في حاشيته على المكاسب. كتب هنا في الجزء الأول صفحة 107 قال: نعم الفرق بين المقامين، يعني بين المعاوضات وبين الضمان. سيد اليزدي يقول: أن في المعاوضات أشتري من عندك شيء وأجرك الدار، لابد من اعتبار وجود العوض المقابل في كلا الطرفين، أي لابد من وجود عوض ومعوض كما في البيع والإجارة، بخلاف باب الغرامات. كلام السيد يزدي هنا جدا مشكل تعبيره، يعني بخلاف باب الغرامات فإنه يفرض المعوض تالفا، يفرض حتى يعوض، إذ لو لم يفرض تالفا لما عوض، فلا بد أن نفرضه تالفا، فلا بد أن نفرض الماء في يد الغاصب المتوضئ تالفا، لا بد أن نفترض الخيط في ساتر العورة تالفا حتى نعوضه. فإنه يفرض المعوض تالفا ومعدوما، فيؤخذ بدله من حيث أنه غير موجود، وحينئذ بعد أن افترضنا تالف وأعطينا بدله، لا معنى لبقاء العين على ملك مالكها، لأنه أخذ عوضها ولا يجتمع العوض والمعوض في ملك واحد، هذا معنى نتيجة المعاوضة. هو ما يريد يقول بأن الضمان من باب المعاوضة، لكن يقول النتيجة صارت نتيجة المعاوضة بعد، لأنه لا معنى لأن يبقى المعوض على ملك مالكه بعد أن أخذ المالك عوضه، وحينئذ فلا معنى لبقاء العين على ملك مالكها. زين، لأن الكلام ليش تدخل في ملك الضامن؟ فهمنا أنها خرجت عن ملك المالك لأنه حصل على العوض، فكيف يبقى تحت ملكه المعوض؟ لكن ما هو المبرر لدخولها في ملك الضامن؟ قال: وحيث إنها مال في حد نفسها، مع أنه الآن افترضها شنو؟ تالفة معدومة، وحيث إنها مال في حد نفسها ولا بد من مالك، كل مال إلى مالك لازم، فلا بد أن تنتقل قهراً إلى من أعطى البدل، فحيث إن هذا البلل الباقي في يد المتوضئ مال في حد ذاته، والمال لا بد له من مالك، فإذا تردد المالك بين أن يكون مالكه الأول أو مالكه أو الضامن، تعين أن يكون هو الضامن لأنه هو الذي أعطى البدل. هذا كلام من؟ سيد اليزدي قدس سره، عبارة كلش يعني مو هو نص هواية. وأورد عليه أولا بأنه مع فرض كون المعوض تالفا فلا يقبل الاتصاف بشيء، لا كونه ملكا ولا كونه مالا، فكيف يجمع بين فرض كونه تالفا وفرض كونه مالا؟ مالا لأنه قال أنه مال، إلا أنه قدس سره قال أنه مال في حد نفسه، أي أن هناك اعتبارين عقلائيين، اعتبار أنه تالف وهذا اعتبار ثانوي من أجل تعويضه، فالعقلاء إنما اعتبروه تالفا اعتبارا ثانويا بغرض التوصل إلى شنو؟ تعويضه، لكي لا يذهب هدرا على صاحبه. ولكن هذا لا ينافي أن هناك اعتبارا عقلائيا أوليا له أنه مال في حد نفسه، إذ ما دام موجودا فهو شنو؟ مال في حد نفسه، فلا تنافي بين الاعتبارين، فلا يرد عليه إشكال السيد الإمام قدس سره صفحة 684 من الجلد الأول من كتاب البيع، حيث قال بأنه يعني شوية إيه. يعني قال لا يجتمعان، أنه من جهة مال ومن جهة شنو تالف، لا يجتمعان. زين. وأشكل عليه ثانيا سيد الإمام إن كون الشيء مالا لا يلزم أن يكون له مالك، هو صار مال لازم يصير إلى مالك، يبقى شنو بلا مالك، خرج عن ملكي مالكه الأصلي لأنه استلم عوضه، بقي بلا مالك بلا والي. ثم إن كون الشيء مالا لا يلزم أن يكون له مالك، ضرورة مالية المعادن ونحوها، يعني المعادن تحت الأرض لا مالك لها وهي مال، ولكن هذا أيضا لا يرد على السيد اليزدي. فإن محل كلامه أن ما كان من الأموال مملوكا إذا خرج عن ملك مالكه فإن الارتكاز العقلائي قائم على أنه لا يبقى بدون مالك، وليس كلامنا في الأموال العامة التي لم تدخل تحت شنو ملك مالكين. ثم أورد عليه ثالثا قال ولو كان لابدية الانتقال قهرا، ويقول السيد لازم ينتقل بعد إلى من أعطى البدل، فالمفروض أنه حال البدلية معدوم، فكيف يعقل الجمع بينهما؟ أي كيف يعقل أنه يعتبر حال البدلية تالفا ومع ذلك دخل في ملك الضامن؟ وهذا إشكال راجع إلى الإشكال الأول، حيث فرقنا بين وجود شنو اعتبارين عقلائيين. نعم، الجواب الصحيح عن كلام السيد اليزدي وما ذكره في الأخير حيث قال والتحقيق في آخر الصفحة أن الغرامة عنوان مستقل وماهيتها تقتضي رجوع المتعذر بعد رفع تعذره إلى ملك المالك لو فرض خروجه منه. قل الآن هذا على سبيل الفرض، إن هذا الضامن إذا أعطى البدل للمالك واستلم المالك البدل، ولكن بعد مدة رجع المبدل للمالك، افترض هذا الخيط تسلسل بشكل أوتوماتيكي من ساتر العورة للغاصب ووصل سليما إلى المالك، فإنه لا إشكال في أنه باق على ملك لأنه تملكه ملكية جديدة. فباب الغرامة غير باب معاوضة لدى المرتكز العقلائي، وهذا هو الجواب الصحيح عما افترضه السيد اليزدي قدس سره. إذن المتلخص أن ما استند إليه هؤلاء المحققون قدست أسرارهم من صاحب الجواهر السيد اليزدي والمحقق الرشدي وسيد المستمساك والمحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سره، من دخول الضمان في المعاوضة إما عينان بأن يكون الضمان معاملة معاوضية، أو أن يترتب عليه نتيجة المعاوضة كما في كلمات السيد اليزدي، كل هذا مما لا شاهد عليه لدى المرتكز العقلائي. هذا بلحاظ دعوى المعاوضة العقلائية القهرية. وورد في كلام السيد اليزدي قدس سره أن المعاوضة شرعية، إذا ما تقبل المعاوضة العقلائية حد أقل مالي، ده أقل أنها شنو؟ معاوضة شرعية. واستدل على المعاوضة الشرعية أولا بأنه ظاهر أدلة الضمانات، فإن الظاهر من أدلة الضمانات أن هناك معاوضة تعبدية شرعية بين البدل والمبدل، كما استدل له ثانيا بخبر البهيمة الذي قرأناه في الدرس السابق. وأجيب عن كلا الاستدلالين، احنا ناقشنا فيما سبق لا حاجة إلى الإعادة، ناقشنا فيما سبق وقد ناقشنا فيما سبق الاستدلال بالرواية الواردة موثقة بموثقة سدير لو سدير شارع في النجف، هذا شارع سدير اسمه له السدير، شارع الخورنق والسدير سدير مالي مالي، هذا هو سدير وقد ناقشنا فيما سبق الاستدلال بموثقة سدير الواردة في غرامة وطئ البهيمة كما يرد على الاستدلال الأول لهم بأن ظاهر أدلة الضمان هو المعاوضة بأن هذا الظهور لا وجه له، إذ ليس للشارع في باب الضمان حقيقة شرعية أو متشرعية، فالمراد من الضمان في الأدلة الشرعية هو ما هو المرتكز عند العقلاء، وحيث ذكرنا أن المرتكز عند العقلاء في باب الضمان أنه مجرد غرامة وجبر خسارة وليس من باب المعاوضة في شيء، فكذلك ما هو المتبادر والمنفهم من أدلة الضمان الواردة شرعان. هذا هو الكلام في المطلب الأول، وهو أن المسألة وهو أن المبدل هل يدخل في ملك الضامن أم لا. المطلب الثاني الذي تراجعونه إن شاء الله، إن الظاهر من كلمات السيد الخوئي وشيخنا الأستاذ قدس سرهما في تنقيح السيد الخوئي وإرشاد الطالب للأستاذ أنه إذا دفع فكأن ملكية الضامن للمبدل في طول البدل لا بمجرد اشتغال الذمة، فإنه لا إشكال في أن من أتلف مال شخص اشتغلت ذمته ببدله دفع أو لم يدفع، إلا أن الظاهر من كلمات سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ بأنه فإذا دفع دخل المبدل في ملك الضامن لا قبل ذلك. فما هو وجه تفكيك بأن يملك المالك على ذمة الضامن البدل بمجرد التلف دفع أو لم يدفع، فإن البدل مملوك لمن؟ للمالك، إلا أن الضامن لا يملك المبدل حتى يدفع البدل، وهذا ما يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله. يعني أنا ما